الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة الثانية من الحددية كأنك تراه. المسألة الثانية أنهم في المبحث السادس أيضا قالوا باب طرد الطالب إذا ابتدع أو كان مفسدا من منهج السلف، أي طرد من؟ طرد الطلبة إذا كان مخالف للمنهج، يطرد من المكان. يعني لو أن طالبا رجل مبتدع مثلا جاء إلى المسجد ونحن نتكلم أو نعلم، فواجب طرد من؟ طرد هذا المبتدع الذي دخل بيننا، واضح؟ وجعلوا يذكر كثيرا من الآثار التي هي في كتب السلف، واضح؟ وأن الإمام الفلاني طرد فلانا، وأن الإمام الفلاني طرد فلانا، والفلاني طرد فلانا، وجعلوا يذكر كلاما للخطيب وكلاما، وقالوا مثلا في ترجمة أبي إسحاق الفزاري، وأيضا ذكروا كلام طرد سفيان لبعض الناس، وكلام أيضا طرد العجلي لبعض الناس، واضح؟ فقالوا هذا أيضا من منهج السلفي، ويريدون بذلك ماذا؟ يريدون بأن هذا يقولون مثلا بأن البيلي حينما لم يطرد بعض المبتدعة، طبعا المبتدعة ليه؟ لأنهم ردوا على رسلان، فكل من يرد على رسلان صار مبتدعا، واضح؟ كما أن رجلا والله الذي لا إله غيره يقول الناس الآن لو أن رجلا يبغض ابن باز فهذا لا يمتحن به، ولكن يبغض رسلان فرسلان يمتحن به، واضح؟ انظر إلى هذا الغلو، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد هنا أنهم أتوا بأثار وكلام للأئمة على أنهم كانوا يطردون بعض الناس. انظر الشيخ ربيع ماذا قال في كتاب مستأنف ليس من مجموع الفتاوى، اسمه مرحبا يا طالب العلم، سلسلة من التوجيهات الأثرية والوصايا السنية لطلاب العلوم الشرعية، في صفحة 459 يقول الشيخ ربيع: وأنبه إلى أن بعض الشباب المتحمس قد يدرس كتب السلف ولكن لا يحسن تطبيق ما يصله من الآثار. إذن يدرس ولكن لا يحسن التطبيق. انظر من الذي يمضي على مدار العلماء ومن الذي يخالفه. قال: ولكن لا يحسن تطبيق ما يصله من الآثار فينزلها في غير منازلها، فلا بد أن يرجع إلى العلماء في كيفية تطبيقها. فننظر هل هم فعلا طبقوا ذلك وأنزلوا فعلا الآثار التي ذكروها كما ينبغي، فيرجع إلى العلماء في كيفية تطبيقها، لأنه إذا ذهب يطبق بعض الأشياء بفهمه الخاطئ قد يضر نفسه ويضر الإسلام والمسلمين. إذن الآثار موجودة ولا لا؟ موجودة. ويحتج بها ولا لا؟ نعم يحتج بها، لكن لا يحسن إنزالها في هذا الموطن. قال: وهذا قد حصل، فجاء بعض الشباب المتحمسين من الحدادية. ليه؟ من الحدادية ماذا فعلوا؟ من الحدادية الجديدة والقديمة، يعتنون بالآثار وهم لا يحفظون القرآن، يهتمون بالآثار ولا يحفظون الحديث، ويعتنون بآثار السلف وآثار السلف فيها ما يصح وفيها ما لا يصح. إذا اتفقوا على شيء فيجب الأخذ به، وإذا اختلفوا نحاكم أقوالهم إلى رسلان وابنه، إلى الكتاب والسنة. إذا لم يثبت هذا القول عن فلان لا نأخذ به، وإذا ثبت عنه وخالف نرده، وهكذا. هذه الأمور تحتاج إلى فقه، فالحدادية كانوا يحفظون الآثار. واضح؟ انظر هنا عبد الله الرسلان وغيره وغيره ذكروا إيه؟ ذكروا آثارا. وأول من حاربوا أهل السنة وشنوا عليهم حربا بكراراتهم الهمجية وتوجهوا إلى العلماء يسقطونهم. الآن يتكلموا أتباع رسلان فعبد العز الرجحي والشيخ صالح آل الشيخ وفلان إخواني وفلان كذا، والشيخ عبد العز آل الشيخ مفتي المملكة إخواني، الشيخ صالح آل الشيخ إخواني، اللجنة الدائمة بتمضي على طريق الإخوان. وما سمعنا إن رسلان بيرد على الرضواني في هذا، واضح ولا ما وصلوش؟ قال يسقطونهم واحدا تلو الآخر حتى وصلوا إلى ابن تيمية، وجاءت من جديد تسلك هذا المسلك بالطعن في العلماء وإسقاطهم والتمسك بأثار منها ما لا يصح ومنها ما يصح، ولكن لا يفهمون مقاصدها. الشاهد الشيخ ربيع يقول الشاهد أن واحدا منهم، مين بقى منهم دول؟ واحدا منهم أي من الشام المتحمسين من الحدادية، أن واحدا منهم اسمع قال إنني الآن أجمع النصوص التي كان يطرد فيها بعض العلماء أهل البدع من حلقاتهم. فقلت له الشيخ ربيع يقول له قلت له تريد مثل فلان وفلان، يعني العالم فلان والعالم فلان، ذكر أسماء اللي هو نقله من عبد الله رسلان والاثنين اللي كاتبين الكتاب، تريد مثل فلان وفلان أبو إسحاق الفزاري. انظر هنا عبد الله رسلان وفي درتمد اصحاب اسحاق الفزاري في سير الاعلام النبلاء قال ابو مصر قدم ابو اسحاق الفزاري دمشق فاجتمع الناس ليسمعوا منه فقال اخرج الى الناس فقل لهم من كان يرى القدر فلا يحضر مجلسنا ومن كان يرى راي فلان فلا يحضر مجلسنا، فخرجت فاخبرتهم بذلك. ده كلام مين؟ نقل اصحاب ابو اسحاق الفزاري. الشيخ ربيع بيقول له تقصد يعني ابو اسحاق الفزاري؟ واضح. الشاهد أن واحدا منهم قال إنني الآن أجمع النصوص التي كان يطرد فيها بعض العلماء أهل البدع من حلقاتهم. فقلت له تريد مثل فلان وفلان أبو إسحاق الفزاري ومالك، وجايب هنا أثر مالك ومالك وغيره. قال نعم. قلت له يا ولدي انظر الأثار موجودة ولا لا؟
نعم.
انظر بقى إلى عقم فهم الحدادية. قلت له يا ولدي هؤلاء كانوا في وقت غير وقتك. مالك وراءه العالم الإسلامي كله. مالك لو تكلم واحد فيه خلاص انتهى أمره، الدنيا كلها تقيم إيه؟ تقيم أمره. واضح. وراءه العالم الإسلامي كله، وأهل البدع قليلون جدا. كذلك أبو إسحاق الفزاري كان يرابط في الثغور، فإذا جاء المبتدع يريد أن يشارك في الجهاد طرده. واضح. لأنه لا قيمة له أفراد، فيخاف أن يكون سببا في النكبة. حماد بن سلمة كان يطردهم ويقول الذي عنده بدع لا يجلس في مجلسه، لأنه ممكن هيقوم واحد أو اثنين، المجلس فيه آلاف، مفهوم؟ لكن أنت لو قلت لو واحد عنده بدعة كون مجلسي مش هتلاقي لك كوبايتين دول. الله المستعان، نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق. أنا أمزح معكم. ولكن هؤلاء العالم الإسلامي كان وراءهم، فإذا طردوا شخصا واحدا فهذا فيه مكسب للدعوة السلفية، وأراحوا الناس من شره. ولكن أنت تجلس في مسجد فقد لا يأتيك إلا أهل البدع. يعني إذا جلست في مسجد تكلم مثلا الناس تنصحهم، واضح، قد لا يأتيك إلا أهل البدع. قد لا تخطب خطبة جمعة إلا في مسجد فيه أهل بدع. واضح. قال ولكن أنت تجلس في مسجد فقد لا يأتيك إلا أهل البدع، وقد يحضر بعض السلفيين وغالب الحاضرين من أهل البدع. فإذا قلت مثل ما قاله حماد بن سلمة من كان مبتدعا فلا يجلس في مجلسي، ذهب الناس كلهم. فذاك إذا طرد في طرده مكسب ومصلحة، عزة السنة. وأنت الآن إذا طردت الناس ضيعت الإسلام ومن سيدخل في دعوتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنا أنصح بقراءة هذه الكتب، ولكن لابد من التفقه فيها، ولابد من مراعاة موافقتها للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح عليها، فقد يكون فيه ضعف أو مخالفة إلى آخره. إذن الفعل هذا وأخذ الآثار وسرد الآثار في الطرد مع غير التفقه، ده فعل من؟ هذا فعل الحدادية. فنقلك بقى، يعني بيمكن مثلا يقول الشيخ ربيع طرد رجلا من مجلسه، هذا الشيخ ربيع واضح طرد رجلا من مجلسه، إذن ليست قاعدة عامة واضح، وإنما ينظر إلى المصلحة، إلى المصلحة والمفسدة، ولكن تلزم رجلا أن يخرج أناسا من عنده قد يستفادوا به، قد يستفيدون من علمه، يستفادوا بعلم واضح، ولو سلمت لك أنهم عندهم بدع قد يستفيدون ويخرجون من بدعهم بسنة يتعلمونها واضح، كما كان يفعل الإمام أحمد إمام أهل السنة. وهذا هو الفرق بيننا وبين هؤلاء الرسلانيين، انظر بما نستدل وانظر بما يستدلون واضح. يعني في الأداب الشرعية لابن مفلح في المجلد الثاني صفحة 8 قال الخلال، الخلال صاحب الإمام أحمد أعلم الناس بكلام الإمام، يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني المعروف بلؤلؤ قال حضر مجلس أبي عبد الله كبش الزنادقة، أبو عبد الله الإمام أحمد جالس وحضر في مجلسه كبش الزنادقة، فقلت له أي عدو الله، رجل عند الإمام أحمد رأى هذا الرجل بيقول له أي عدو الله أنت في مجلس أبي عبد الله، رجل من الزنادقة أنت قاعد هنا في مجلس الإمام أحمد، يعني يريد أن يطرده. قال أي عدو الله أنت في مجلس أبي عبد الله ما تصنع؟ فسمعني الإمام أحمد، سمع الإمام أحمد إيه يريد أن يطرد هذا الرجل، فقال الإمام أحمد ما لك، صوتك عالي ما لك، فقال هذا عدو الله كبش الزنادقة، زنديق يعني مش واحد بقى في بدعة ولا خالف أصل، لا ده من الزنادقة، قال هذا عدو الله كبش الزنادقة قد حضر المجلس، ازاي نتركه يعني ازاي نسيبه قد حضر المجلس. فقال الإمام أحمد من أمركم بهذا، انت مين اللي أخبرك، مين اللي علمك العلم ده، من الذي قال لك هذا، من أمركم بهذا، عمن أخذتم هذا؟ السؤالين كلا السؤالين يسأل الرسلانية، من أمركم بهذا، عمن أخذتم هذا، كأن هذه أمر إيه؟ أمر غريب للإمام أحمد، قال عمن أخذتم هذا، دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون لعل الله ينفعهم به، دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون لعل الله أن ينفعهم به واضح. وفرق بين أن تكون على ما كان عليه إمام أهل السنة، انظر كلام الشيخ ربيع هل خالف كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأن انظر الإمام أحمد حتى في كتاب الأمر معروف والنهي عن المنكر للخلال قال يا بني إن الزمان زمان نصيحة وليس الزمان زمان إنكار، فضلا عن أن رسلان وغيره ممن عنده يبدعون الشيخ بما عنده من طلبة، بما عنده من رجل فيه بدعة أو رجل مبتدع، لو سلمنا بذلك يبدعون الشيخ لأن عنده يحضر له إيه؟ مبتدع، إذن يحكم على أحمد بالزندقة لأنه رضي بزنديق في مجلسه واضح، إذن يحكم على الشيخ ربيع بأنه مميع، رجل مميع، رجل مداهن، إذ كيف يقول بأنه يترك هؤلاء يتعلمون واضح، يحكم على ربيع بذلك لأن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. انظر لنفسك على أي منهج تسلك واضح. فهذه هي المسألة الثانية من أمر الحدادية.